بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الإمام الخراقي عن مسائل الإمام أحمد في مادة الفقه، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي تنقض الوضوء، وذكر منها الخارج من السبيلين والنوم ومسي الفرج، وذكر بعد ذلك بعض المسائل فقال: والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. الشارح ابن قدامة رحمه الله يقول: إن الخارج من البدن ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس. فالطاهر مثل العرق والبساق، فهذا لا خلاف في طهارته ولا إشكال فيه. والقسم الثاني نجس، وهذا النجس مثل ما ذكر المؤلف: القيء والدم والقيح والصديد ونحو ذلك، وهذه نجسة. فهل إذا خرجت من البدن ينتقض الوضوء أم لا؟ يقول: النجس ينقض الوضوء في الجملة، رواية واحدة عن الإمام أحمد، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق والحنفية، وورد عن مالك والشافعي أنهم لا يوجبون من هذه الوضوء، ولكن ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال أبو الدرداء: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه الأثرم والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. وقيل للإمام أحمد: حديث ثوبان هل ثبت عندك؟ قال: نعم. كذلك روى ابن جريج عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلس أحدكم فليتوضأ. والقلس هو ما يخرج من القي ويفيض مع الفم. وورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يعرف مخالف لهؤلاء في زمن الصحابة، فعده بعض أهل العلم إجماعا. ثم إنه في العادة خارج يتبعه ويلحقه حكم التطهير، يعني إذا وقع الإنسان فإنه يسارع لغسله وتنظيفه، فهو مستقذر ومستقبح وتنفر منه الطباع، فنقض الوضوء كالخارج من السبيل. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: الذي ينقض الوضوء هو الكثير دون اليسير. وورد في رواية أن اليسير ينقض، لكن المشهور أنه الذي ينقض هو الدم الفاحش والقيء الفاحش ونحوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، يعني إعادة الوضوء. لو أن إنسانا جرح بعد وضوئه فخرج منه دم كثير فإنه يعيد الوضوء، أو حصل له رعاف فإنه يعيد الوضوء. يقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإذا وقف على رأس الجرح لم يجب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين. وهذه كلها تدل على أن المعتبر هو الشيء الفاحش، والفاحش يعني الكثير، وتقدير ذلك يعود إلى العرف بحسب عرف الإنسان وما يستفحشه الإنسان في نفسه. العلماء رحمهم الله متقدمهم ومتأخرهم لم يحددوا شيئا لهذا، وإنما قالوا هذا يعود إلى ما يستفحشه الإنسان بنفسه. قال ابن قدامة: ظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا. قيل: يا أبا عبد الله، ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك. قيل له: مثل أي شيء يكون الفاحش؟ قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فحش في قلبك. ثم نقل عنه في رواية أخرى أنه سئل: كم الكثير؟ فقال: شبر في شبر. وفي موضع قال: قدر الكف فاحش. ويقول الخلال، والذي استقر عليه قوله في الفاحش، أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، وهذا يعتبر فيما يفحش في نفوس أوساط الناس، لا المتبذلين ولا الموسوسين. كما أننا رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعرفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس. ثم ذكر مسألة فقال: القيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، بل هو أسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، لوقوع الاختلاف فيه. وروي عن ابن عمر والحسن رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم، وورد عن غيرهم أنه بمنزلة الدم. ثم ذكر مسألة قال: والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش. والذي أجمع عليه أصحاب الإمام أحمد أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه، وهو ما يملأ الفم، وأما الجشاء فلا وضوء منه، وهو الهواء الذي يخرج من الإنسان تفريغا للمعدة، ولا خلاف في أن الجشاء لا ينقض الوضوء. يقول مهنا من تلاميذ الإمام أحمد: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير، قال: لا وضوء عليه. وكذلك النخامة لا وضوء فيها، سواء أكانت من الرأس أو من الصدر، فهي كالبصاق. هذه المسائل ونحوها يكثر السؤال عنها، وفي الأيام المقبلة يكثر السؤال في رمضان أشد. ومثل النخامة تفطر إذا وصلت إلى فم الإنسان، وأما إذا لم تصل للفم فإنها لا تفطر ويحرم بلعها لأنها ضارة، لكن لو غلب عليها فلا شيء عليه، لا تفطر ولا إثم عليه. ثم ذكر الإمام الخرقي رحمه الله من النواقض للوضوء، قال: وأكل لحم الجزور. الجزور هو الإبل، وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواء أكان نيء أو مطبوخ، يعلم بذلك أو يجهله. وإلى هذا ذهب عامة أصحاب الحديث. وقد روى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها. رواه أبو داود. وروى جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد بإسناد عن أسيد بن حضير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فهو بهذا يبين أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، وهذا يشمل اللحم الأحمر. وأما الشحم والأمعاء والكبد مما لا يسمى لحما فإنه لا ينقض الوضوء. وأما شرب حليب الإبل فورد فيها روايتان، إحداهما أنه ينقض الوضوء، والرواية الأخرى أنه لا ينقض الوضوء. وهم الذين قالوا إنه ينقض استدلوا بحديث لكنه لا يصلح للاستدلال. فالصواب أن حليب الإبل لا ينقض الوضوء، سواء أن أكان شرب مباشرة أو بعد غليه. يقول ابن قدامة: وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه فيها وجهان، أحدهما لا ينقض والآخر ينقض، والصواب أنه لا ينقض. قال: وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته النار أو لم تمسه، وهذا قول جمهور أهل العلم. روي عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافا. فجميع الأطعمة لا تنقض الوضوء إلا لحم الإبل. وأما ما ورد من الحديث توضأوا مما مست النار، فإنه نسخه حديث ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. ومعلوم أن لحوم الغنم لا تؤكل إلا بعد طبخها بالنار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، نسخ لما مست النار مما أمر بالوضوء منه. ربما يسأل بعضكم يقول: لماذا؟ ما الحكمة في أن لحم الإبل يتوضأ منه؟ قال العلماء رحمهم الله: إن لحم الإبل فيه طبيعة تورث الإنسان شدة وقوة وغلظة، فإذا توضأ الإنسان انطفأ ذلك. فلو أن الإنسان لم يتوضأ بعد أكله لها يكون عنده شيء من القسوة والغلظة والشدة، فالماء يطفئها عند الوضوء، والله أعلم. ثم ذكر الإمام الخرقي من النواقض للوضوء، قال: وغسل الميت. تغسيل الميت والمشاركة في التغسيل على ما هو المشهور في المذهب أنه ينقض الوضوء، فقال الأكثر من علماء المذهب بوجوبه، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. وبهذا قال جمع من الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من التابعين كالنخعي وإسحاق. وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقل ما فيه الوضوء. يقول ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول ابن قدامة ولأن الغالب أن المغسل لا يسلم أن يقع عليه شيء من النجاسة في يده أو مواضع وضوئه أو أن تقع يده أثناء الغسل على فرج المتوفى، فهذا مظنة إيجاب مظنة انتقاض الوضوء بمس الفرج، فتقام مقام الحقيقة، كما أن النوم ينقض الوضوء إذا نام الإنسان لأنه مظنة الحدث، مظنة خروج الريح. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. وأقل ما في هذا الوضوء، وعليه حمل معنى يغتسل. ومعروف أن تغسيل الميت الأصل فيه أن الإنسان لا يباشر الفرج، ولا يجوز له أن يمس فرج الميت، لكن لو وقع منه ذلك سهوا أو لم يعلم بذلك، لأنه يستر الفرج ويضع على يده حائلا في الغالب، لكن ربما جزء من الكف وقع على عورة هذا الإنسان فينتقض وضوءه، فكان المظنة تقام مقام الحقيقة. ثم ذكر مسألة أخيرة من نواقض الوضوء، قال وملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة. المراد بهذا أن البشرة تمس البشرة، يعني جزء من جلد الإنسان في أي موضع من جسم الإنسان يمس مباشرة من دون حائل من ثياب أو غيرها جلد المرأة. إذا كان هذا لشهوة فإنه ينقض الوضوء. قال ابن قدامة المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة. وبهذا قال جمع من الصحابة والتابعين، ومنهم مالك والثوري وإسحاق والشعبي، فإنهم قالوا يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل لرحمة. وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. قال أحمد المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء. وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قبل امرأة من نسائه وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وهذا حديث مشهور، فإنه محمول على عدم الشهوة، لأنها عللت عائشة ذلك رضي الله عنها بقول كان أملككم لإربه، وحملوا معنى قول الله تعالى أو لمستم النساء على معنى اللمس وليس معناه الجماع. وبعض أهل العلم أباح اللمس ولو لشهوة، لكن قالوا إن معنى لمستم النساء هو الجماع. وأما حديث عائشة أنها كانت تمد رجليها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، فقالوا إن هذا ليس لشهوة، هذا تنبيه لها لترفع رجليها ليسجد مكانها، وليس في هذا شهوة. والكلام هنا إنما هو للذي ينقض وهو المس بشهوة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدمه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه النسائي ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة تلك الليلة عند عائشة وكانت نائمة، فقام وتوضأ وخرج إلى المسجد وصار يصلي، فاستيقظت عائشة رضي الله عنها ولم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشها، فصارت تبحث عنه وين راح، فذهبت إلى المسجد والمسجد ليس فيه كهرباء، وصارت تحرك يديها يمينا وشمالا حتى أدركته فوقعت يدها على قدميه عليه الصلاة والسلام، وسمعته يقول بهذا الدعاء وهو في حال السجود. السؤال هنا أتي بهذا الحديث كدليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا لأنها مست قدمه، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس بشهوة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.